جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن اليكم. وهذا سؤال وارد من مصري مقيم بالطائف وهو الاخ محمود، يقول: بماذا تنصحون شيخنا طلبة العلم الذين لا يحذرون من الجماعات المنتشرة كداعش والإخوان والتبليغ وغيرها، أو الأشخاص كسيد قطب وحسن البنا، وكيف نوجه قلة كلام بعض العلماء أو سكوت البعض؟ فهل الأفضل السكوت أم البيان؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما التحذير من هذه الجماعات والفرق فينبغي ألا يتوانى عنه طالب العلم السلفي أبدا، لأنه يعلم أن مما أضعف السنة في الناس وجود هذه الفرق والجماعات، فقد أضعف الإسلام الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، وصار الناس الآن بين هذا الحزب وذاك، بين تلك الجماعة والأخرى، وحصل من تفرق والتمزق ما بينه الله عز وجل في كتابه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يحكم على هذا التفرق والتصرف بأنه جاهلية، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. هذه دعوة جاهلية وأنا أعراض جاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في رواية: على مثل أنا عليه اليوم أصحابي. فينبغي على العلماء وطلبة العلم السلفيين أن يحذروا الليل والنهار من الجماعات والفرق. وأقول بكل صراحة ووضوح: لا توجد جماعة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا الجماعة الواحدة التي بيّنها صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم أصحابي، وهم الذين لا يعرفون لا بمؤسس ولا بأصول وكذا، غير مؤسس الرسول صلى الله عليه وسلم وأصول أهل السنة والجماعة. نكون كأحمد فماذا كانت جماعته؟ نكون كمالك فماذا كانت جماعته؟ نكون كابن المسيب فماذا كانت جماعته؟ نكون كالإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم وكذا، فماذا كانت جماعة كل واحد من هؤلاء؟ هؤلاء دعوا إلى الله عز وجل على بصيرة دون الدخول إلى هذه المضايق وإلى هذه الصراديب وإلى هذه الأودية الضيقة التي في النهاية يتبع كل أفرادها فكر شخص وتأصيل شخص. هذه الجماعات كلها باطلة كما قال صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلى واحدة لا يعني أنهم كفار، بل هذا من باب الوعيد، مثل ما قال تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالواجب على العلماء وطلبة العلم التحذير الليل والنهار من كل من يخالف السنة، كل من يخالف السنة. هذه الجماعات كلها لا تستمع لمن يقول نأخذ من هذه الجماعات خيرها وندع شرها، أو نتعاون معهم في الخير وندعهم في الشر. لا تتعاون مع أي جماعة، لا تتعاون مع أي طائفة، فإن كل جماعة إنما تأخذك مطية فقط. اترك كل هذا، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. ولو وجدتم عالما يقول هذا لا تتبعوا في هذا القول، ولو وجدتم كلاما لهشام البيلي من 20 سنة من 30 سنة يقول هذا كلام باطل، هذا يرد، أنا راجع عنه لو افترضنا أن هذا الكلام موجود. فأنا أقول النصوص الشرعية واضحة وكلام أهل العلم واضح، فإن السلف قد حذروا من التعامل مع أهل الأهواء وعدم سماع كلامهم. ولا كلمة كيف أتعامل مع هؤلاء وهؤلاء، إنما يهدمون في السنة يوم. فلنترك كل هذه الجماعات والطوائف. إذا وجد من العلماء مثلا كلام وأنا أقول هذا ولينتبه معي طلبة العلم بصفة خاصة والناس بصفة عامة، إذا وجد من العلماء كلام قديم لبعضهم في بعض الجماعات أو بعض الأشخاص كسيد قطب وغير ذلك، اعلموا يا إخواني أن هذا إنما نشأ عن عدم معرفة بحال الرجل وبحال الطائفة، وإلا فكل هؤلاء والحمد لله لما تبين لهم الحال رجعوا إلى البيان الواضح، مثل ما يستدل التبليغيون مثلا وكذا بفتاوى لابن باز قديمة ويصرون على إبقائها إلى الآن. نقول راجعوا فتاوى ابن باز الجديدة بعدما عرف شأن هذه الجماعات والطوائف. انظروا ابن باز حكم على الإخوان وحكم على التبليغين بأنهما من الفرق 72. كذلك سيد قطب ابن باز لما اطلع على موضع له وكلامه في موسى قال هذه ردة مستقلة، ولا يعني الشيخ أنها أن سيد قطب كافر، وإنما القول هذا ردة مستقلة القول، أما القائل هذا يحتاج إلى إقامة حجة. كذلك أيضا قال تحرق كتبه، وقال مسكين ضايع في التفسير وغير ذلك. كذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه كلامه الأخير في سيد قطب بعدما اطلع على كلام الشيخ ربيع وأعطاه كتبه قال هذا الرجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه إلى غير ما قال. فلا ينبغي أن تستدل بكلام العلماء القدامى الذي كان قبل تبين الحال، لأن الإنسان يتطور أو تتطور معرفته بحال الأشخاص على حسب ما يطرأ، ولا ينبغي أن نقول الشيخ فلان العالم هذا ما يعرف حال فلان وأنا أعرف حاله. إيه نعم الشيخ فلان ما يقرأ لأمثال هؤلاء، الشيخ فلان ما اطلع يا أخي. ما ينبغي أن تتهم المشايخ وتتهم العلماء، تقول لماذا لم يتكلم فلان في الشيخ فلان وقد تكلم الطالب الفلاني وجمع ما يتعلق بكتب هذا الرجل ونشر ضلالاته. نعم قرأ هذا الطالب ولم يقرأ الشيخ، الشيخ يقرأ العلماء الأكابر. ولهذا ابن عثيمين لما سئل عن كلام سيد قطب قال أنا ما عندي وقت أقرأ لهذا الرجل، فمن قرأ فهو حج على من لم يقرأ، ولا يتهم العالم أنه لم يقرأ لكذا وكذا، لأن معروف أن هذه الأحوال تختلف من واحد لواحد، هذا تفرغ لكذا هذا ما تفرغ وغير ذلك. فلا ينبغي أن نتهم العلماء أو نقول العلماء ليس لهم تحذيرات من الإخوان وليس لهم تحذيرات من التبليغ، أو العلماء كلامهم قليل في مثل هذه الجماعات أو كذا. نقول العلماء متى رفع إليهم الأمر يقولون هذا بن باز ماذا قال في الجماعة دي، ماذا قال في سيد قطب كذا. لكن يا إخواني بارك الله فيكم ما ينبغي أن نتهم علماءنا ونقول فلان هذا هو الذي بيّن، أما العلماء الأكابر دول ما بيّنوا، إنما بيّن كل واحد بحسب ما بلغه. وإذا كان هذا الباب مثلا قليل عند عالم، إذا كان هذا الباب قليلا عند عالم وعالم آخر في هذا الباب الخاص تثنى له من التوسع ما لم يتثنى لهذا، فلا يقال هذا أفضل من ذاك، أو يقال بأن العالم مقصر. متى يقال العالم مقصر؟ إذا رفع له الحق فقصر في البيان، وهذا لا يوجد في علمائنا والحمد لله، لا ابن باز ولا الألباني ولا ابن عثيمين ولا الفوزان، عرفنا والحمد لله كلامهم في كل ما رفع إليهم. هذه المسألة أردت البسط فيها حتى لا يظن ظن أن علماءنا قصروا في هذا. وأقول أخيرا وهذا أمر ربنا عليه العلماء ورب علماءنا علماء قبلهم كذلك، يا إخواني إذا أردنا أن نعرف الحق في أي مسألة خصوصا في التعامل مع الجماعات والطوائف والأشخاص الخارجين عن السنة، يا إخواني نرجع إلى النصوص ونرجع إلى ما قرره السلف، ولا يهلك الواحد عند عالم معين. يا إخواني ديننا لا نأخذه من واحد معين، ديننا نأخذه من أدلته الشرعية ومما قرره العلماء. لا يأتيني واحد الآن يقول يا هشام البيلي مثلا أنت حضرت من فلان وفلان 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 وكل يوم تحذر، يا أخي إحنا مثلا سمعنا العثيمين مثلا شرح الأربعين أو شرح الزاد أو كذا، ما وجدنا وذكر أهل البدع مثلا كما تذكر أنت بالكثرة أو غير ذلك. نقول أولا انظروا إلى كلام الشيخ بصفة عامة ليس في كتاب أو في موضع، هذا أمر. الأمر الثاني لابد أن نرجع قبل الشيخ إلى طريقة السلف، هل السلف عندهم جرح وتعديل؟ هل عندهم علم مستقل اسمه علم الرجال وعلم الأسانيد؟ أليس هذا العلم كان من أبكر علوم الأمة؟ كان الناس كما قال ابن سيرين، ذكر هذا الترمذي في العلل، ابن سيرين يقول كان الناس لا يسألون عن الإسناد. يا إخواني ما كان عند السلف الأوائل الصحابة وكذا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، كان الناس لا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، سموا لنا، فمن هنا نشأ هذا العلم، علم الجرح والتعديل، وصار الكلام في الرجال وكل أخذ حقه ومستحقه في هذا الباب، حتى تركنا السلف على المحجة البيضاء كما قال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق. فلا ينبغي أن تحاكم رجلا إلى عالم واحد أو إلى عالم في كتاب، وإنما ينبغي أن تحاكم الواحد إلى طريقة السلف، إلى ما عليه السلف الصالح رحمهم الله. ولا زال سلف الأمة يمدحون من أكثر من الكلام في أهل البدع والأهواء نصحا لأمة الإسلام، والله أعلم.